الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وكنا قد وصلنا إلى الأحاديث الواردة في الترغيب في الأذان، ووصلنا إلى الحديث رقم 374. من القارئ؟ من عبد الله بن عمر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، وأراه قال يوم القيامة. زاد في رواية: يغبطهم الأولون والآخرون، عبد أب ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عنه وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ أبو اليقظان: واهن، وقد روى عنه الثقات، واسمه عثمان بن قيس. قاله الترمذي، وقيل عثمان بن عمير، وقيل عثمان بن أبي حميد، وقيل غير ذلك. ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر،
لا يهولهم
الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب، هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين مواليه. ورواه في الكبير. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد سبع مرات لما حدثت به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة على كثبان المسك، على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون. حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه.
هذه الأحاديث الثلاثة موسومة بالضعف، وكثبان المسك هي تربة الجنة، نسأل الله ذلك، فحصباؤها وكثبانها من المسك كما بين ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذه الأحاديث من باب الترغيب في الأذان، ترغيب أيضا في الإمامة، وترغيب في للعبد المملوك أن يحسن أداء حق مولاه وهو مالكه من الإنس، وقبل ذلك أداء حق الله جل وعلا. وكما مر بأن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها في الفضائل، وهذه كلها فضائل، فهذه الأحاديث كلها فيها ضعف، والأخير منها ضعيف جدا. ولهذا الأخير لا يستدل به، لأن الفقهاء لهم استثناءات في قاعدة الاستفادة أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، وهو أن لا يكون الحديث واهن جدا، وأن لا يكون في الأحكام وغير ذلك من القيود التي هي موضوعة في مظانها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه.
هذا الحديث يبين فضل الأذان، وهو من الأحاديث الدالة على فضائل الأذان. ومضى معنا أن من فضائل الأذان أنه ليس خاص بالمساجد، وأن الراعي في غنمه أو الإخوة المسافرون أو الذي يضرب في الأرض لأي غرض من الأغراض إذا حان وقت الصلاة فيسن له أن يؤذن، وإن كان منفردا وإن كانوا جماعة قليلة. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وفيه حماية من النار، لأن ما حوله من الشجر والحجر والمدر والإنس والجن يشهد له يوم القيامة. فإذا هذا الحديث تابع للأحاديث الواردة في فضل الأذان، وأنه ليس خاص بالمساجد، فإذا حضرت الصلاة وأنت في الخلاء أو في مكان عملك أو في أي شيء، أو حتى حارس على مكان لا تعذر بترك الجماعة، فإنه يسن لك أن تؤذن لتحصل لك هذه الفضيلة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا حديث ثابت أيضا، بدأ يبين ما ينبغي أن يقوله المستمع للأذان، وهو أن يردد الأذان كما يؤذن. فإذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الطريقة أو متابعة الإمام وردت مجملة في المتابعة المؤذن، وردت مجملة كما في هذا الحديث، ولكن ورد استثناء أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا بدأ الآن يبين الفضائل التي يحصل عليها سامع الأذان، بدأ بالمؤذن ثم انتقل الآن إلى من يسمع المؤذن، فإنه يسن له أن يكرر مثل ما يقول الإمام. نعم. المؤذن أسمع.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف جدا، ولهذا لا يستدل به حتى في باب الفضائل، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر شروطا في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، ومنها ألا يكون الحديث واهن يعني ضعيف جدا. هذا الحديث من هذا القبيل فلا يستدل به. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الآذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير.
أيضا أجر المؤذن، وهو أيضا من الأحاديث الضعيفة، لكن استدل به في باب الفضائل، فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء، ومعلوم درجة الشهداء أنهم في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. وفيه أيضا تنبيه للمؤذن أن يشتغل بالذكر بين الأذان والإقامة، وهكذا أيضا عامة الناس، فإن من مواطن إجابة الدعاء أن يكون بين الأذان والإقامة، وأن يكون له مواضع، هذا موضع منها، فليس هذا خاص بالمؤذن فقط، بل إن سامع المؤذن يدعو بين الأذان والإقامة، وهذه من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، نسأل الله ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره، لم يدود في قبره. وفيه إبراهيم بن رستم وقد وثق.
وصل.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، ورواه في الكبير من حديث معقل بن يسار، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالآذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالآذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا.
إذن هذا الحديث الأول تابع لما قبله، وهو الدلالة على أن المؤذن يشبه الشهيد في الفضل الذي يحصل عليه. أما الحديثين الآخرين فهما أيضا موسومين بالضعف، لكنه ضعف لا يمنع من الاستدلال بهما في باب الفضائل، فهذه الأحاديث تدل على أن إقامة هذه الشعيرة قرى في الأماكن دليل على إيمان هذه البلدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بلدا يتحين وقت الأذان، إذا سمع الأذان أمسك عن غزو تلك البلاد، وإذا لم يسمع الأذان غزاها. فالأذان شعيرة من شعائر الدين، وينبغي أن يحافظ عليه وأن يكون وله هذه الفضائل العظيمة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. والشظية بفتح الشين وكسر الظاء المعجبتين، وبعدهما ياء المثنات تحت مشددة وتاء تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه.
إذن هذا الحديث أيضا عودا على بدء يبين فضل الأذان في الأماكن التي يرتادها الإنسان ولا يكون في مسجد، فبخاصة رعاة الغنم الذين ومثلهم سائر الرعاة الذين يضطرون إلى الخروج بماشيتهم إلى الخلاء، وهكذا من يخرج للزراعة أو يخرج للعمل في مكان لا يوجد به مسجد، كل هؤلاء لا يحرم أنفسهم من هذا الفضل، وهو الأذان إذا دخل وقت الصلاة، ليحصل له هذا الفضل العظيم، وليشهد له ما حوله من الجن والإنس والشجر والحجر وغير ذلك. نعم. هذا صحيح الحديث. ابن المنذر له اصطلاح في معرفة الضعيف، وهو روايته بصيغة التضعيف روية، من أول ما تلقاه يقول روية، يعني هذا في الغالب، لو إن كانت قاعدة هذه لم تقر، لكن هو دائما إذا جاء إذا حكم على الحديث بأنه ضعيف فيأتي به بصيغة التمريض فيقول روية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال. فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح.
طيب، ثاني اللي وراء.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. ورواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث غريب.
إذن هذا الحديث يدل على مشروعية الاستمرار في الأذان وعلى الاحتساب فيه، وأنه كلما امتد به الوقت وجد الأجر. فأما الحديث الأول وهو التحديد ب12 سنة فهذا حديث صحيح لغيره، ومعنى الصحيح لغيره أنه روي من روايات متعددة كلها حسنة، وبمجموعها وصل إلى هذه الدرجة بأنه صحيح لغيره. ولما الحديث الثاني فهو ضعيف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل لضعفه البداية التي بدأ بها المنذر رحمه الله تعالى حينما قال روي. وهذه هذا الاصطلاح أو هذه القاعدة أن الحديث إذا كان ضعيفا فإن المنذر يرويه بهذه الصيغة. وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه ضعيف وصحيح الجامع الترغيب والترهيب بأنه بعض هذه المصطلحات قد يروي حديث بالتمريض فيكون هذا الحديث ليس بضعيف صحيح أو كذا. فعلى كل حال في الغالب أن هذه قاعدة اتبعها الإمام المنذري، فهي في الغالب أنه يوجد هذا الحديث كما ذكر يكون ضعيفا إذا رواه بهذه الصيغة. نعم.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن أقام، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه.
طيب، وصل.
رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه: القي بكسر القاف وتشديد الياء هي الأرض القفر.
على كل حال هذا يدل أيضا على فضل العبادة في كل مكان، وأن العبد إذا أدركته الصلاة وهو ليس بالمسجد فإنه يسن عليه أن يؤدي هذه الفريضة ولا يؤخرها. وقد علمتم أن هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلف عنده مسجده وطهورا. فهنا بين أن الصلاة لا تترك بأي حال، فمتى أدركت العبد الصلاة سواء كان في المسجد أو في أي مكان فإن عليه أن يؤدي هذه الصلاة. وبين الأجر الذي يحوزه هذا العبد الذي صلى منفردا بأنه يكون له أجر أن يتم به عباد الله من الملائكة ومن الجن الذين لا يرونهم. فهذا يدل على فضل الأذان أيضا، وأنه ليس مقصورا على الأذان في المساجد. نعم. نعم. حكم صحيح هذا الحديث.
الترغيب في إجابة المؤذن.
أن عبد الرزاق كما تعرفون له كتاب المصنف، مصنف الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى. نعم.
الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم وصل. إذن هذا الحديث يدل على أن من يسمع المؤذن فإن عليه أن يتابعه كل ما انتهى من جملة من جمل يرددها، لكن كما قلت لكم وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول في هذا الوقت يقول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هذا الحديث يدل على عبر بالمثلية فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن غالب ألفاظ الأذان أو غالب جمل الأذان تكرر ويقول السامع مثل ما يقول المؤذن، فاستثناء الحيعلتين بأن يقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله هذا سنرى أنه ثبت بأحاديث أخرى. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
هذا الحديث فيه ما يقوله السامع للأذان في أثناء الأذان وفيما بعد الأذان، ففي أثناء الأذان يردد الألفاظ التي جاء بها المؤذن، فإذا انتهى يقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وسيأتينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يقف إلى هنا، وإن كان إنك لا تخلف الميعاد وردت لكن سنعرف الغالب عدم ذكرها. والوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت بالشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء عندما يأتي الناس في المحشر آدم عليه السلام فيقولون له أنت أول أبو البشر خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا، حديث الشفاعة المشهور، فيتناقلها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش. فهذه هي الوسيلة وهي الدرجة التي أعطيت وهي من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ونعمة الزيادة إذا كان مسلم خلاص، ما هذه عبارة تحفظ صلى الله عليه وسلم، هذه أولا قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. ودائما الفقهاء إذا وردت عندهم أدعية مختلفة مثل دعاء الاستفتاح مثل فيعدد يفسر بالتنوع، يعني مرة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ومرة تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. نعم.
وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
لا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
هذا هو تفسير المماثلة بأنها ليست في جميع ألفاظ الأذان، وإنما عندما يقال حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما يقال حي على الفلاح يقال لا حول ولا قوة إلا بالله في المرتين. فهذه تفسير هذا الرواية تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن المقصود في غالب ألفاظ الأذان إلا هاتين اللفظتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا فضل لمن يتابع المؤذن بأنه ينبغي أيضا أن يكون الأعمال كما سبق معنا في أول باب أن يكون خالص من القلب، إذا قال هذه الكلمات ليس بترداد بدون أن يفهم معناها أو ينظر في معناها فإنه في هذه الحالة إذا قالها خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، ويكون هذا سبب من أسباب دخول الجنة، نسأل الله ذلك. نعم تفضل. ورد هذا وهذا، لو سمعنا مؤذن يؤذن تكبيرتين فقط فلا نعارضه، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمعناه يؤذن أربع تكبيرات هذا وارد كما سمعتم، ولو سمعناه يرجع يقول الله أكبر بصوت عال ثم يقول بعدها الله أكبر بصوت منخفض ما نعترض عليه، لأن هذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء الاستفتاح يسن أن يقول اللهم رب سبحانك اللهم وبحمدك مرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يسن هذا، وهذا من وسائل الجمع بين هذه الأدعية أنها تحمل على تعدد الحالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يقول هذا ومرة يقول هذا. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
لا جابر،
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره إنك لا تخلف الميعاد.
هذا دعاء، ولو جمع مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الحديث السابق أنه من صلى عليه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة، فالدعاء الكامل الذي تدعو به بعد الأذان أن تقول اللهم صل على محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة. فهذا لا يعني أنك على قول البعض مرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه، لا، الثنتين تجمع، الثنتين تجمع، لأن هذه الرواية حديث جابر الأخير تفسير لمعنى سؤال الوسيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سأل لي الوسيلة، فهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن تجمع بين الأمرين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الدعاء اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. رأيتم أن الرواية المشهورة ليس فيها إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الرواية وردت في حديث رواه الإمام البيهقي، فعلى كل حال لو أتى بها، لكن الجمهور يقولون بأن الاقتصار على الرواية الصحيحة هو الأفضل. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وأبو داود، ولم يقل ذنوبه، وقال مسلم غفر له ذنبه.
على كل حال، هذا الحديث أيضا دلنا على فضيلة أخرى تقال بعد الأذان، وتقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه الأذكار تقال بمجموعها أو بعضها، فلك في ذلك الفضل العظيم. نعم.
وعن هلال بن،
والحديث صحيح ما دام فيه الإمام مسلم. نعم.
وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره، رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، لكن متنه حسن وشواهده كثيرة. وروي عن
هذا الحديث لفظة فله مثل أجره، هذه ضعفها الإمام محمد ناصر الدين الألباني، هذه اللفظة فقط، ولكن الحديث بمجموع استدل به. نعم.
وروي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء، إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة. قال عمر رضي الله عنه: هذا للنساء فما للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر، رواه الطبراني في الكبير وفيه نكارة.
يعني حديث ضعيف ولا يستدل به في هذا الأمر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة، رواه النسائي ابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل مقاله وشهد مثل شهادته فله الجنة. عرس المسافر بتشديد الراء إذا نزل آخر الليل ليستريح.
رواية النسائي وابن ماجه في والحاكم، هذه رواية صحيحة، وهي قد سبق معناها سابقا، بأن من قال مثل قاله من قلبه وهنا يقينا دخل الجنة، كلاهما العبارتان متقاربتان، لأن اليقين هو محله القلب، فهذا يدل على شرط الإخلاص في هذا الذكر. أما رواية أبو يعلى رواه أبو يعلى فهذه رواية ضعيفة، وعلى كل حال فالحديث معروف أن هذا الحديث معناه صحيح من خلال الأحاديث الواردة في هذا المعنى. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة، وسيأتي في باب الدعاء بين الآذان والإقامة حديث أبي أمامة إن شاء الله تعالى.
إذن هذا الحديث ضعيف، لأن ابن لهيعة هذا خفيف الضبط، احترقت كتبه فاختلط في آخر عمره. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا حديث حسن لغيره، وهو أيضا يعني الحسن لغيره كما تعرفون هو الضعيف إذا تعددت طرقه، إذا روي من هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية ضعيفة، فمجموع هذه الروايات ترتفع به إلى درجة الحسن لغيره. وهذا أيضا يدل على فضل متابعة المؤذن وفضل الذكر بعد الأذان، فإن من فاته الأذان فلا يفته متابعة المؤذن، فإنه يحصل على الأجر كثير. وقد سمعتم وعد الله، وهو كما قال الله جل وعلا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فإذا وجدت وعدا لعباد الله جل وعلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت توقن بأن هذا الوعد وعدا صادقا وسينجز بإذن الله جل وعلا. نعم. من عبد الله بس تأكدت من يغيره، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك. إذا سمع المؤذن قال، ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة. وفي إسنادهما صدقة ابن عبد الله السمين.
هذين الحديثين ضعيفين، لكن المعنى ورد بعضه في الأحاديث الصحيحة كما سبق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي له، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى بن أعين، والوليد مستقيم
الحديث. والوليد مستقيم الحديث.
والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات، وابن أعين ثقة مشهور.
فهذا الحديث حسن، وهو يدل أيضا على طلب الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه في الكبير أيضا، ولفظه: قال من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة. وفي إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وهو لين الحديث.
هذا الحديث كما ذكر الإمام محمد ناصر الدين الألباني ضعيف جدا، ولكن كما تعلمون بأن السؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وردت في الأحاديث الثابتة في الصحيحين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
وهو كما قال صحيح الإسناد، ومعنى ذلك إذا قال الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، يعني حذف معلوم من اللفظ الموجود، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال وأنا، وأي وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. لكن الذكر كما سبق متابعة الإمام في هذه الألفاظ هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهذا حديث صحيح. نعم.
لفظة أنا وأنا
يعني معناها ما بعده مفهوم، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأن تقول عندما تقول رأيت محمدا قال لك واحد وأنا معناته رأيته. هذا في النحو يقولون بأنه حذف جملة إذا دل عليها ما قبلها تحذف الجملة كاملة، وإذا دل عليها كذا، مثل هل حضر محمد فتقول نعم، الجواب نعم حضر محمد جملة كاملة. وآخر يقول رأيت محمدا فتقول وأنا، يعني وأنا رأيت محمدا. نعم.
الترغيب في الإقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب أدبر. الحديث تقدم، والمراد بالتثويب هنا الإقامة.
التثويب هو الإقامة، يعني رفع الصوت بالإقامة، وهي كما تعرفون مفردة، إلا في التكبير فإنه يثنى الله أكبر الله أكبر وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهذه الإقامة. من العلماء من يأتي بها مثل الأذان سواء بسواء، وهذه مذهب المالكية إن لم تخني الذاكرة، وهو صحيح أيضا، وكما سمعتم سابقا بأنه ألفاظ الأذان وردت بأنواع متعددة وكلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الشيطان كما يفر من الأذان فإنه يفر من الإقامة لاشتمالها على ألفاظ الأذان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، رواه أحمد من رواية ابن لهيعة.
ولعله قبل أن يختلط على كل، لأنه حكم على الحديث بأنه صحيح لغيره، أي روي من عدة روايات متعددة وبمجموعها يصل إلى هذه الدرجة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله، رواه ابن حبان في صحيحه.
لكن هذا الحديث منكر، فيه راو وهو أيوب ابن سويد، فيعتبر هذا الحديث ليس، لكن الاستجابة الدعاء بين الأذان والإقامة واستجابة الدعاء في الصف هذا ورد بأحاديث أخرى غير هذا الحديث. نعم.
الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رجل بعدما أذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة دون قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
يعني جملة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى قوله أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في صحيح مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي، لكن رواية دون رواية قال ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ضعيفة وردت في مسند الإمام أحمد. نعم. وعلى كل حال فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في المسجد وسمع الأذان فإنه لا ينبغي له أن يخرج إلا إذا كان محدثا أحدث في أثناء أداء الدرس أو ما شكل ذلك، فهذا يذهب للوضوء، لكن أن يخرج وهو على طهارة فهذا فيه تضييع، لأن هذا نحن الآن في صلاة ما انتظرنا الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. يروح مرخص. يقول إذا كان إمام سمع الأذان هنا في هذا المسجد ويريد أن يصلي في مسجده لا حرج في ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح.
هذا حديث حسن صحيح. والنفاق هنا المراد به النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر، كما أنتم الحمد لله من الله عليكم بدراسة ذلك في نظم الشيخ زيد حفظه الله الفروق. فإذا إطلاق النفاق هنا ليس المراد النفاق الأكبر وهو إظهار النفاق الاعتقادي، وإنما المراد النفاق العملي وهو النفاق أصغر. نعم.
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في الراجة لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه.
هذا أيضا صحيح لغيره، يعني حسن تعددت طرقه. وهذا الحديث أيضا كما قلت لكم بأن المقصود النفاق العملي وهو النفاق الأصغر، وهذا لمن كان إماما يريد أن يخرج فقد استثني لم يخرج لحاجة، إذا كان خرج لحاجة فلا حرج في ذلك. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله.
هذا أيضا تعرفون الحديث المرسل ما رواه التابعي بدون ذكر الصحابي، فهذا مرسل. والإمام أبي داود جمع حديث المراسيل. وعلى كل حال هذا الحديث صحيح لغيره، وهو من يعضد الأحاديث السابقة التي وردت في هذا. وكما قلنا لكم بأن المراد النفاق العملي وهو النفاق الأصغر. عندنا هنا عنوان باب لم يكتب في المذكرة وهو الترغيب في الصلوات الخمس. اكتبوا الترغيب في الصلوات الخمس. الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. باب هذا يسمى الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. نعم.
الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث يبين فضل المحافظة على الصلوات الخمس، وهي ما تعرفون صلاة الظهر والعصر والفجر. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، هذا أيضا يعطي لمن سهى في الصلاة أو أصيب بوسواس أو ما شكل ذلك. لكن من يلعب في الصلاة يضحك يعبث، هذا هو المستخف. أما من يحصل عليه نقص بسبب عدم تمكنه من القراءة، قراءة صحيحة، أو بسبب مثلا سهو حصل في الصلاة أو ما شاكل ذلك مما لا يبطل الصلاة، لأن ترك الركن في الصلاة وإن كان جاهلا يبطل الركعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن معنى قوله استخفافا منهن يعني أن من الناس ما لا يهتم بصلاته فتجده يعبث وقد يضحك وقد كخاصة شباب بعض الأطفال يفعلون هذا الكلام، فهؤلاء صلاتهم فيها نقص ولا يعطى هذه المزية أن الله جل وعلا يعطيه عهدا أن يدخله الجنة، لأن الصلوات الخمس من أسباب دخول الجنة، أن أدى هذه الصلاة صلوات الخمس وبعض الصلوات، لو من يصلى البردين في جماعة دخل الجنة. الوعد من الله جل وعلا بدخول الجنة على الحفاظ على الصلاة وأدائها في أوقاتها فيه أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على هذا. وقوله من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، هذا في عموم ما هو منهج أهل السنة والجماعة، أن من ارتكب كبيرة غير الإشراك بالله فإن أمره إلى الله، ولا شك أن العابد في صلاته هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وأمره إلى الله جل وعلا، لكن هذا العبث إذا كان يصل إلى إبطال الصلاة فصلاته باطلة ويلزمه إعادتها، لكن لو كان هذا العبث لا يصل إلى إبطال الصلاة فهو عرض نفسه لنقص الصلاة ولهذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. نعم.
وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
هذا حديث صحيح لغيره. نعم. وهو يؤدي المعنى الأول. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه مالك واللفظ له، وأحمد بإسناد حسن، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعد أربعين ليلة ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يكن يصلي؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته. الحديث
هذان الحديثان صحهما يدلان على فضل الصلاة، فإن الأخوين كانا على خير كلاهما، لكن الثاني فسح الله له في عمره حتى استطاع أن يصلي صلوات لم يستطع أخاه أداءها، فكان هذا زيادة فضل بأن الله جل وعلا بلغه بهذه الصلاة الزائدة مبلغ يفوق ما بلغه أخوه الذي توفي قبله بأربعين ليلة. الحاصل أن زيادة الفضل التي حصل عليها الثاني كانت بسبب ما مكنه الله جل وعلا من أداء الصلوات التي انقطعت عن أخيه بموته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بني حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة. رواه أحمد بإسناد حسن وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه وزاد ابن ماجة وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد من السماء والأرض.
هذا يبين فضل الصلاة لأن المتأخر تمكن من أداء فرائض لم يتمكن منها أخوه بسبب موته، وإن كان مات ميتة حميدة وهي ميتة الشهداء. نعم. وهذا الحديث أيضا حسن صحيح، والحديث الذي بعده صحيح لغيره. الأحاديث كلها فيها درجة من الصحة إلا ما سيأتينا من حديث جابر. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، والرابعة لو حلفت عليها رجوت لا أن لا إثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود.
وكلا الإسنادين يجعلانه صحيح لغيره، فهذا الحديث يدل على فضائل هذه الأعمال لأنها كلها كما ترون أركان من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام. وفيه أيضا بشارة لمن أصاب ذنبا في هذه الدنيا فستره الله جل وعلا بأن هذا الستر يمتد إلى يوم القيامة. وقد ورد في الحديث ما منكم إلا وسيلقي الله عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول في ختامها سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله جل وعلا أن يستر العورات ويؤمن الروعات. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة. رواه الدارمي وفي إسناده أبو يحيى القتات.
فهذا يعني حديث ضعيف. مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فالحديث الصحيح بهذا. وتعرفون أن الفقهاء يقولون لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من توفر 7 شروط، وهي ما تسمى بأسنان المفتاح. مفتاح بدون أسنان لا يفتح: علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. إذن هذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن عبد الله بن قط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده إن شاء الله.
هذا الحديث يدل على أن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الصلاة، وهذا في حق الله لأنه في حديث آخر أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فجمع بينهما بأن أول ما يقضى فيه الصلاة في حقوق الله جل وعلا العبادات، وأول ما يقضى في الدماء في حقوق العباد. في حقوق ماذا؟ العباد. الذي يقتل نفس بغير نفس فإنه يوم القيامة يعاقب، لكن جاء في سورة الفرقان أنه إذا تاب وحسنت توبته فإن الله يتوب عليه. لكن يوم القيامة يرضي الله على هذا المقتول، يرضي الله جل وعلا المقتول، لأن ورد في أحاديث بأن المقتول يقول يا رب سل هذا لما قتلني، فيحار في الجواب. ولهذا إذن هذا الحديث فيه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهناك أحاديث محفوظة وهي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. كيف يجمع بين هذه الأولية والأولية؟ يجمع بينهما بأن أول ما يقضى من حقوق الله جل وعلا هو الصلاة، وأول ما يقضى من حقوق العباد هو الدماء. نعم. ها؟ إيه؟ نحن لا بد أن نرجع هذا، نرجع لترجمة عبد الله بن قرط في التهذيب في الإصابة في أسد الغابة لنجد هل روي عنه هذا الحديث أو لا، وما نستطيع أن نقلد قبل أن نرجع إلى الكتب. نعم. ها؟ تهذيب الكمال يذكر بعض رواياته، ميزان الاعتدال يذكر بعض الروايات، وما دام ولهذا يعني من توجد في تهذيب الكمال أن تهذيب الكمال خاص بأحاديث الأمهات الست، فأنت ستجد في الميزان في لسان الميزان في هذه الكتب التي ستجد في عموم تراجم الصحابة أسد الغابة الإصابة وهكذا. فإذا رجع إلى مثل هذه الكتب فيروى هذا الحديث إذا كان روي عنه يذكر بهذا. نعم. وروي عن أنس،
وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر.
هذا الحديث أيضا كما تلاحظون بأن المنذري رحمه الله رواه بصيغة التمريض، لكن حكم عليه بعد تتبع طرقه بأنه حديث صحيح لغيره. نعم. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال تفرد به الحسين بن الحكم الحبري.
هذا حديث ضعيف لكن معانيه العامة دل عليها. لا صلاة لمن لا طهور له، حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا دين لمن لا صلاة له، بيننا بين المرء وبين الكفر طرح. فهنا الحديث ضعيف لكن مفرداته دلت لها نصوص صحيحة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له.
مكرر. يعني لا إيمان كامل، لأنه تعرفون بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب إلا بالشرك، فلو كان إنسان خان في أمانته لا يقال بأنه كافر، لكن يقال نقص إيمان، لأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمعنى لا إيمان لمن لا أمانة له لا يعني نفي مطلق الإيمان، لكن المقصود نفي الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، فهذا نقص من الإيمان. فهذه النصوص نتنبه لها، فلو وجد إنسان خائن لا يحكم عليه بأنه كافر، بل يقال بأن إيمانه ناقص، إيمانه ماله ناقص بسبب هذا. صلاة لمن لا طهور له معروف دين، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما وضع الصلاة من الدين كما وضع الرأس من الجسد. هذه أحاديث ضعيفة لكن كما تعرفون بأن هناك نصوص صحيحة تدل على صحة مفردات هذه الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ ولا بأس بإسناده.
هذا لكن مفردات فيها أدلة عليها. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه
من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هنا ورد الفرج واللسان وردت وكثير، فهذه المعاني جملتها الحديث فيها ضعيف، لكن استدل به في باب الترغيب هنا لأن ضعفه ليس شديدا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال ثم مه؟ قال ثم الصلاة. قال ثم مه؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات. قال ثم مه؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له.
هناك عدة أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال. سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذه الأحاديث تدل على تعدد الأسئلة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنستعرض بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة، إلا أن يكون لكم جدول بين الأذان والإقامة نعتذر، لكن إذا كان ما في فنحن نستعرض الإجابة على بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن الأسئلة قوله: هل على من يرى المسجد بمسافة 10 دقائق مشي على قدميه وهو يرعى الغنم بمفرده، فالأفضل أن يصلي مكانه أم يترك عمله ويذهب ليصلي مع الجماعة؟ معروف أنه في أعذار ترك الجمعة والجماعة أن يخاف على نفسه أو على ما هو مؤتمن عليه. قد يكون الراعي يخاف على ما هو مؤتمن عليه إن كان المال لغيره، أو على ماله إن كان هو صاحبه، وبخاصة مع ما تفشى في هذه الأزمنة من بعض الشباب هداهم الله من الهجوم على المواشي. فالحاصل من هذا أن الشخص راعي الغنم إذا خاف على غنمه أن يسرقه اللصوص أو تهجم عليه الوحوش، فإنه يعذر من ترك الجماعة. لكن الأفضلية معروف أن في صلاة الجماعة لا يفضلها صلاة المنفرد، فهو نص النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني: لماذا ندرس هذا الكتاب وفيه أحاديث؟ هذا يرجع إلى اللجنة التي اختارت هذه المناهج. هنا يقول: لماذا وإعمال أولى من إهمال أحدهما؟ نحن عندما ما نقول بأنه يقول عندما نهاية الأذان، فنحن عملنا بالحديثين. الأخ هنا يقول: ما عملنا بالدليلين؟ نحن عند الحي على هذا حديث مفصل، لأنه بدأ إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر إلى آخره، فهذا حديث مفصل. وحديث فقوله مثل ما يقول هذا حديث إيش؟ مجمل. فإحنا عملنا بالحديثين، ما عطلنا ولا حديث. هذه قاعدة ينبغي أن تنبه لها يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا المسائل التفصيلية، وبنوا ذلك على قواعد وهو ما يسمى بأصول الفقه. وأهل الحديث أيضا لهم أصول الحديث، وأهل التفسير لهم أصول التفسير، وكلها تجمع بين المجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ، يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والمطلق والمقيد مثل الرقبة في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وفي كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. فهنا هذا الأول مطلق والثاني مقيد بأن تكون إيش؟ مؤمنة. فهنا الفقهاء لهم أصول، الله يرحمهم ويجزاهم خير عنا وعن المسلمين. هنا يقول بأنه بالأمس مضى أنه إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، هذا حديث كما قلت لكم بأنه حديث ضعيف، لكن لا نوء ولا غول كذا. هذا يعني إذا اعتقد أن النوم أو الغول له تأثير في حصول الفعل أو عدمه فهذا هو الشرك. الأذان أيضا يؤذن في أذن الطفل، تقام الصلاة في الأذن اليسرى، فليس مقصور الأذان على الصلاة فحسب، ويرد الأذان في بعض المواضع. هنا يقول هل ورد أن المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ أنا لا أعرف، أعرف أن المقام المحمود المقصود به الشفاعة العظمى. ما له هذه؟ بعض الرواه قبل الرواية قبل احتراق كتبه فيعمل بها، لكن هذه تحتاج محدثين يحققون هذا الكلام، وهذا يعرف بواسطة يعني عندنا نعمة من نعم الله وهي أن ديننا حفظ الله حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن علينا بيانا أي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء الرجال حصروا الرواه الذين روى عنهم ابن لهيعة قبل أن يختلط، قالوا فلان وفلان 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 هذولا كانوا تلاميذ أو درس عليهم كانوا أساتذته قبل أن يختلط، وهؤلاء روى عنه قبل أن يختلط، وهؤلاء أخذ عنهم قبل بعد الاختلاط، وهؤلاء أخذوا عنه بعد، فهذه الحمد لله محفوظة. لكن نحن الآن نركب على ظهور المشايخ رحمهم الله تعالى ونأخذ بالطرف، ونسأل الله جل وعلا أن يعطينا الجهد الذي نستطيع به أن نصل إلى استخراج هذه الدرر. يقول فضيلة الشيخ إذا أتى الرجل متأخرا والجماعة عن الجماعة عن الصلاة هل عليهم الأذان والإقامة؟ لا، الأذان قد أقيم أذن في هذا المسجد، لكن عليهم الإقامة، عليهم أن يقيموا الصلاة ويصلوا. التي يقوم بها المسلمون، فعندهم صلاة وعندهم زكاة، يحجون البيت، يؤدون العمرة، وهذا كذا، وهم يحاسبون أيضا، يحاسبون يوم القيامة. هذه بعض الأسئلة التي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في الأحاديث التي جمعها الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وكنا قد وصلنا إلى الأحاديث الواردة في الترغيب في الأذان، ووصلنا إلى الحديث رقم 374. من القارئ؟ من تفضل. وعن عبد الله بن عمر
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، وأراه قال يوم القيامة. زاد في رواية: يغبطهم الأولون والآخرون، عبد أب ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عنه وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ وأبو اليقظان: واهن، وقد روى عنه الثقات، واسمه عثمان بن قيس، قاله الترمذي، وقيل عثمان بن عمير، وقيل عثمان بن أبي حميد، وقيل غير ذلك. ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به.
أصل.
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر،
لا يهولهم
الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب، هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. ورواه في الكبير. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد سبع مرات لما حدثت به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة على كثبان المسك، على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون. حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه.
هذه الأحاديث الثلاثة موسومة بالضعف، وكثبان المسك هي تربة الجنة، نسأل الله ذلك، فحصباؤها وكثبانها من المسك كما بين ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذه الأحاديث من باب الترغيب في الأذان، ترغيب أيضا في الإمامة، وترغيب في للعبد المملوك أن يحسن أداء حق مولاه وهو مالكه من الإنس، وقبل ذلك أداء حق الله جل وعلا. وكما مر بأن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها في الفضائل، وهذه كلها فضائل، فهذه الأحاديث كلها فيها ضعف، والأخير منها ضعيف جدا. ولهذا الأخير لا يستدل به، لأن الفقهاء لهم استثناءات في قاعدة الاستفادة أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، وهو أن لا يكون الحديث واهن جدا، وأن لا يكون في الأحكام، وغير ذلك من القيود التي هي موضوعة في مظانها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه.
هذا الحديث يبين فضل الأذان، وهو من الأحاديث الدالة على فضائل الأذان. ومضى معنا أن من فضائل الأذان أنه ليس خاص بالمساجد، وأن الراعي في غنمه أو الإخوة المسافرون أو الذي يضرب في الأرض لأي غرض من الأغراض إذا حان وقت الصلاة فيسن له أن يؤذن، وإن كان منفردا وإن كانوا جماعة قليلة. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وفيه حماية من النار، لأن ما حوله من الشجر والحجر والمدر والإنس والجن يشهد له يوم القيامة. فإذا هذا الحديث تابع للأحاديث الواردة في فضل الأذان، وأنه ليس خاص بالمساجد، فإذا حضرت الصلاة وأنت في الخلاء أو في مكان عملك أو في أي شيء، أو حتى حارس على مكان لا تعذر بترك الجماعة، فإنه يسن لك أن تؤذن لتحصل لك هذه الفضيلة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا حديث ثابت أيضا، بدأ يبين ما ينبغي أن يقوله المستمع للأذان، وهو أن يردد الأذان كما يؤذن، فإذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الطريقة أو متابعة الإمام وردت مجملة في المتابعة المؤذن، وردت مجملة كما في هذا الحديث، ولكن ورد استثناء أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا بدأ الآن يبين الفضائل التي يحصل عليها سامع الأذان، بدأ بالمؤذن ثم انتقل الآن إلى من يسمع المؤذن، فإنه يسن له أن يكرر مثل ما يقول الإمام. نعم. المؤذن أسمع.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف جدا، ولهذا لا يستدل به حتى في باب الفضائل، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر شروطا في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الفضائل، ومنها ألا يكون الحديث واهن، يعني ضعيف جدا. هذا الحديث من هذا القبيل فلا يستدل به. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الآذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير.
أيضا أجر المؤذن، وهو أيضا من الأحاديث الضعيفة، لكن يستدل به في باب الفضائل، فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء، ومعلوم درجة الشهداء أنهم في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. وفيه أيضا تنبيه للمؤذن أن يشتغل بالذكر بين الأذان والإقامة، وهكذا أيضا عامة الناس، فإن من مواطن إجابة الدعاء أن يكون بين الأذان والإقامة، وأن يكون له مواضع، هذا موضع منها، فليس هذا خاص بالمؤذن فقط، بل إن سامع المؤذن يدعو بين الأذان والإقامة، وهذه من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، نسأل الله ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره. وفيه إبراهيم بن رستم وقد وثق.
وصل.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، ورواه في الكبير من حديث معقل بن يسار، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالآذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالآذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا.
إذن هذا الحديث الأول تابع لما قبله، وهو الدلالة على أن المؤذن يشبه الشهيد في الفضل الذي يحصل عليه. أما الحديثين الآخرين فهما أيضا موسومين بالضعف، لكنه ضعف لا يمنع من الاستدلال بهما في باب الفضائل، فهذه الأحاديث تدل على أن إقامة هذه الشعيرة قرى في الأماكن دليل على إيمان هذه البلدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بلدا يتحين وقت الأذان، إذا سمع الأذان أمسك عن غزو تلك البلاد، وإذا لم يسمع الأذان غزاها. فالأذان شعيرة من شعائر الدين، وينبغي أن يحافظ عليه، وأن يكون وله هذه الفضائل العظيمة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. والشظية بفتح الشين وكسر الظاء المعجبتين وبعدهما ياء مثنات تحت مشددة وتاء تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه.
إذن هذا الحديث أيضا عودا على بدء يبين فضل الأذان في الأماكن التي يرتادها الإنسان ولا يكون في مسجد، فبخاصة رعاة الغنم الذين ومثلهم سائر الرعاة الذين يضطرون إلى الخروج بماشيتهم إلى الخلاء، وهكذا من يخرج للزراعة أو يخرج للعمل في مكان لا يوجد به مسجد، كل هؤلاء لا يحرموا أنفسهم من هذا الفضل، وهو الأذان إذا دخل وقت الصلاة، ليحصل له هذا الفضل العظيم، وليشهد له ما حوله من الجن والإنس والشجر والحجر وغير ذلك. نعم. هذا صحيح الحديث. ابن المنذر له اصطلاح في معرفة الضعيف، وهو روايته بصيغة التضعيف رويا، من أول ما تلقاه يقول رويا، يعني هذا في الغالب، لو إن كانت قاعدة هذه لم تقر، لكن هو دائما إذا جاء إذا حكم على الحديث بأنه ضعيف فيأتي به بصيغة التمريض فيقول رويا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال. فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح.
طيب، ثاني اللي وراء.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. ورواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث غريب.
إذن هذا الحديث يدل على مشروعية الاستمرار في الأذان وعلى الاحتساب فيه، وأنه كلما امتد به الوقت وجد الأجر. فأما الحديث الأول وهو التحديد ب12 سنة فهذا حديث صحيح لغيره، ومعنى الصحيح لغيره أنه روي من روايات متعددة كلها حسنة، وبمجموعها وصل إلى هذه الدرجة بأنه صحيح لغيره. ولما الحديث الثاني فهو ضعيف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل لضعفه البداية التي بدأ بها المنذر رحمه الله تعالى حينما قال روي. هذا الاصطلاح أو هذه القاعدة أن الحديث إذا كان ضعيفا فإن المنذر يرويه بهذه الصيغة. وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه ضعيف وصحيح الجامع الترغيب والترهيب بأنه بعض هذه المصطلحات قد يروي حديث بالتمريض فيكون هذا الحديث ليس بضعيف صحيح أو كذا. فعلى كل حال في الغالب أن هذه قاعدة اتبعها الإمام المنذري، فهي في الغالب أن يوجد هذا الحديث كما ذكر يكون ضعيفا إذا رواه بهذه الصيغة. نعم.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن أقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه.
طيب،
رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه: القي بكسر القاف وتشديد الياء هي الأرض القفر.
على كل حال هذا يدل أيضا على فضل العبادة في كل مكان، وأن العبد إذا أدركته الصلاة وهو ليس بالمسجد فإنه يسن عليه أن يؤدي هذه الفريضة ولا يؤخرها. وقد علمتم أن هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. فهنا بين أن الصلاة لا تترك بأي حال، فمتى أدركت العبد الصلاة سواء كان في المسجد أو في أي مكان فإن عليه أن يؤدي هذه الصلاة. وبين الأجر الذي يحوزه هذا العبد الذي صلى منفردا بأنه يكون له أجر أن يتم به عباد الله من الملائكة ومن الجن الذين لا يرونهم. فهذا يدل على فضل الأذان أيضا، وأنه ليس مقصورا على الأذان في المساجد. نعم. نعم. حكم صحيح هذا الحديث.
الترغيب في إجابة المؤذن.
أن عبد الرزاق كما تعرفون له كتاب المصنف، صنف الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى. نعم.
الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم وصل. إذن هذا الحديث يدل على أن من يسمع المؤذن فإن عليه أن يتابعه كل ما انتهى من جملة من جمل يرددها، لكن كما قلت لكم وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول في هذا الوقت يقول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هذا الحديث يدل على عبر بالمثلية فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن غالب ألفاظ الأذان أو غالب جمل الأذان تكرر ويقول السامع مثل ما يقول المؤذن، فاستثناء الحيعلتين بأن يقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله هذا سنرى أنه ثبت بأحاديث أخرى. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
هذا الحديث فيه ما يقوله السامع للأذان في أثناء الأذان وفيما بعد الأذان، ففي أثناء الأذان يردد الألفاظ التي جاء بها المؤذن، فإذا انتهى يقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وسيأتينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يقف إلى هنا، وإن كان إنك لا تخلف الميعاد وردت، لكن سنعرف الغالب عدم ذكرها. والوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت بالشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء عندما يأتي الناس في المحشر آدم عليه السلام فيقولون له أنت أول أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، حديث الشفاعة المشهور، فيتناقلها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش. فهذه هي الوسيلة وهي الدرجة التي أعطيت وهي من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ونعمة الزيادة إذا كان مسلم خلاص، ما هذه عبارة تحفظ صلى الله عليه وسلم، هذه أولا قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. ودائما الفقهاء إذا وردت عندهم أدعية مختلفة مثل دعاء الاستفتاح مثل، فيعدد يفسر بالتنوع، يعني مرة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ومرة تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. نعم.
وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
لا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله،
ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
هذا هو تفسير المماثلة بأنها ليست في جميع ألفاظ الأذان، وإنما عندما يقال حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما يقال حي على الفلاح يقال لا حول ولا قوة إلا بالله في المرتين. فهذه تفسير هذه الرواية تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن المقصود في غالب ألفاظ الأذان إلا هاتين اللفظتين، فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا فضل لمن يتابع المؤذن بأنه ينبغي أيضا أن يكون الأعمال كما سبق معنا في أول باب أن يكون خالص من القلب، إذا قال هذه الكلمات ليس بترداد بدون أن يفهم معناها أو ينظر في معناها، فإنه في هذه الحالة إذا قالها خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، ويكون هذا سبب من أسباب دخول الجنة، نسأل الله ذلك. نعم تفضل. وارد هذا وهذا، لو سمعنا مؤذن يؤذن تكبيرتين فقط فلا نعارضه، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمعناه يؤذن أربع تكبيرات هذا وارد كما سمعتم، ولو سمعناه يرجع يقول الله أكبر بصوت عال ثم يقول بعدها الله أكبر بصوت منخفض ما نعترض عليه، لأن هذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء الاستفتاح يسن أن يقول اللهم رب سبحانك اللهم وبحمدك مرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يسن هذا، وهذا من وسائل الجمع بين هذه الأدعية أنها تحمل على تعدد الحالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يقول هذا ومرة يقول هذا. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
لا جابر،
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره إنك لا تخلف الميعاد.
هذا دعاء، ولو جمع مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الحديث السابق أنه من صلى عليه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة، فالدعاء الكامل الذي تدعو به بعد الأذان أن تقول اللهم صل على محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة. فهذا لا يعني أنك على قول البعض مرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه، لا، الثنتين تجمع، الثنتين تجمع، لأن هذه الرواية حديث جابر الأخير تفسير لمعنى سؤال الوسيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سأل لي الوسيلة، فهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن تجمع بين الأمرين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الدعاء اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. وسمع رأيتم أن الرواية المشهورة ليس فيها إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الرواية وردت في حديث رواه الإمام البيهقي، فعلى كل حال لو أتى بها، لكن الجمهور يقولون بأن الاقتصار على الرواية الصحيحة هو الأفضل. نعم. وعن سعد,
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وأبو داود, ولم يقل ذنوبه, وقال مسلم: غفر له ذنبه.
على كل حال, هذا الحديث أيضا دلنا على فضيلة أخرى تقال بعد الأذان, وتقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه الأذكار تقال بمجموعها أو بعضها, فلك في ذلك الفضل العظيم. نعم.
وعن هلال بن,
والحديث صحيح ما دام فيه الإمام مسلم. نعم.
وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين, لكن مثله حسن وشواهده كثيرة. وروي عن
هذا الحديث لفظة فله مثل أجره, هذه ضعفها الإمام محمد ناصر الدين الألباني, هذه اللفظة فقط, ولكن الحديث بمجموعة استدل به. نعم.
وروي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء, إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول, فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة. قال عمر رضي الله عنه: هذا للنساء فما للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر. رواه الطبراني في الكبير وفيه نكارة,
يعني حديث ضعيف ولا يستدل به في هذا الأمر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي, فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم, وقال صحيح الإسناد. ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك, ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة فأذن بلال فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال وشهد مثل شهادته فله الجنة. عرس المسافر بتشديد الراء إذا نزل آخر الليل ليستريح.
رواية النسائي وابن ماجه في والحاكم, هذه رواية صحيحة, وهي قد سبق معناها سابقا, بأن من قال مثل قاله من قلبه وهنا يقينا دخل الجنة, كلاهما العبارتان متقاربتان, لأن اليقين هو محله القلب, فهذا يدل على شرط الإخلاص في هذا الذكر. أما رواية أبو يعلى, رواه أبو يعلى, فهذه رواية ضعيفة. وعلى كل حال, فالحديث معروف أن هذا الحديث معناه صحيح من خلال الأحاديث الواردة في هذا المعنى. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة, صل على محمد وارض عني, رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة. وسيأتي في باب الدعاء بين الآذان والإقامة حديث أبي أمامة إن شاء الله تعالى.
إذن هذا الحديث ضعيف, لأن ابن لهيعة هذا خفيف الضبط, احترقت كتبه فاختلط في آخر عمره. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله, إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون, فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا حديث حسن لغيره, وهو أيضا يعني الحسن لغيره كما تعرفون هو الضعيف إذا تعددت طرقه. إذا روي من هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية ضعيفة، فمجموع هذه الروايات ترتفع به إلى درجة الحسن لغيره. وهذا أيضا يدل على فضل متابعة المؤذن وفضل الذكر بعد الأذان، فإن من فاته الأذان فلا يفوته متابعة المؤذن، فإنه يحصل على الأجر الكثير. وقد سمعتم وعد الله، وهو كما قال الله جل وعلا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فإذا وجدت وعدا لعباد الله جل وعلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت توقن بأن هذا الوعد وعدا صادقا وسينجز بإذن الله جل وعلا. نعم. من عبد الله بس تأكدت من يغيروا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني رضي الله عنهما.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك. إذا سمع المؤذن قال، ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة. وفي إسنادهما صدقة ابن عبد الله السمين.
هذين الحديثين ضعيفين، لكن المعنى ورد بعضه في الأحاديث الصحيحة كما سبق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله ليلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى بن أعين، والوليد مستقيم
الحديث. والوليد مستقيم الحديث.
والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات وابن أعين ثقة مشهور.
فهذا الحديث حسن، وهو يدل أيضا على طلب الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه في الكبير أيضا ولفظه قال من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة. وفي إسحاق بن عبد الله بن كيسان وهو لين الحديث.
هذا الحديث كما ذكر الإمام محمد ناصر الدين الألباني ضعيف جدا، ولكن كما تعلمون بأن سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وردت في الأحاديث الثابتة في الصحيحين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
وهو كما قال صحيح الإسناد، ومعنى ذلك إذا قال الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، يعني حذف معلوم من اللفظ الموجود، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال وأنا، وأي وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. لكن الذكر كما سبق متابعة الإمام في هذه الألفاظ هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهذا حديث صحيح. نعم.
لفظة أنا وأنا
يعني معناها ما بعده مفهوم، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأن تقول عندما تقول رأيت مدى قال لك واحد وأنا معناته رأيته. هذا في النحو يقولون بأنه حذف جملة إذا دل عليها ما قبلها تحذف الجملة كاملة، وإذا دل عليها كذا، مثل هل حضر محمد فتقول نعم، الجواب نعم حضر محمد جملة كاملة. وآخر يقول رأيت محمدا فتقول وأنا، يعني وأنا رأيت محمدا. نعم.
الترغيب في الإقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب أدبر. الحديث تقدم، والمراد بالتثويب هنا الإقامة.
التثويب هو الإقامة، يعني رفع الصوت بالإقامة، وهي كما تعرفون مفردة إلا في التكبير، فإنه يثنى الله أكبر الله أكبر وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهذه الإقامة. من العلماء من يأتي بها مثل الأذان سواء بسواء، وهذه مذهب المالكية إن لم تخني الذاكرة، وهو صحيح أيضا، وكما سمعتم سابقا بأنه ألفاظ الأذان وردت بأنواع متعددة وكلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الشيطان كما يفر من الأذان فإنه يفر من الإقامة لاشتمالها على ألفاظ الأذان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، رواه أحمد من رواية ابن لهيعة.
ولعله قبل أن يختلط على كل، لأنه حكم على الحديث بأنه صحيح لغيره، أي روية من عدة روايات متعددة وبمجموعها يصل إلى هذه الدرجة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله، رواه ابن حبان في صحيحه.
لكن هذا الحديث منكر، فيه راوي وهو أيوب بن سويد، فيعتبر هذا الحديث ليس، لكن الاستجابة الدعاء بين الأذان والإقامة واستجابة الدعاء في الصف هذا ورد بأحاديث أخرى غير هذا الحديث. نعم.
الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أجى رجل بعدما أذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة دون قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
يعني جملة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى قوله أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في صحيح مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي، لكن رواية دون رواية قال ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ضعيفة وردت في مسند الإمام أحمد. نعم. وعلى كل حال فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في المسجد وسمع الأذان فإنه لا ينبغي له أن يخرج إلا إذا كان محدثا أحدث في أثناء أداء الدرس أو ما شكل ذلك، فهذا يذهب للوضوء، لكن أن يخرج وهو على طهارة فهذا فيه تضيع، لأن هذا نحن الآن في صلاة، ما انتظرنا الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. يروح مرخص. يقول إذا كان إمام سمع الأذان هنا في هذا المسجد ويريد أن يصلي في مسجده لا حرج في ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح.
هذا حديث حسن صحيح. والنفاق هنا المراد به النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر، كما أنتم الحمد لله من الله عليكم بدراسة ذلك في نظم الشيخ زيد حفظه الله الفروق. فإذا إطلاق النفاق هنا ليس المراد النفاق الأكبر وهو إظهار النفاق الاعتقادي، وإنما المراد النفاق العملي وهو النفاق أصغر. نعم.
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في الرجع لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه.
هذا أيضا صحيح لغيره، يعني حسن تعدد الطرق. وهذا الحديث أيضا كما قلت لكم بأن المقصود النفاق العملي وهو النفاق الأصغر، وهذا لمن كان إماما يريد أن يخرج فقد استثني لم يخرج لحاجة، إذا كان خرج لحاجة فلا حرج في ذلك. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله.
هذا أيضا تعرفون الحديث المرسل ما رواه التابعي بدون ذكر الصحابي، فهذا مرسل. والإمام أبي داود جمع حديث المراسيل. وعلى كل حال هذا الحديث صحيح لغيره، وهو من يعضد الأحاديث السابقة التي وردت في هذا. وكما قلنا لكم بأن المراد النفاق العملي وهو النفاق الأصغر. عندنا هنا عنوان باب لم يكتب في المذكرة وهو الترغيب في الصلوات الخمس. اكتبوا الترغيب في الصلوات الخمس. الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. باب هذا يسمى الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. نعم.
الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها.
نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث يبين فضل المحافظة على الصلوات الخمس، وهي ما تعرفون صلاة الظهر والعصر والفجر. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، هذا أيضا يعطي لمن سهى في الصلاة أو أصيب بوسواس أو ما شكل ذلك. لكن من يلعب في الصلاة يضحك يعبث، هذا هو المستخف. أما من يحصل عليه نقص بسبب عدم تمكنه من القراءة قراءة صحيحة، أو بسبب مثلا سهو حصل في الصلاة أو ما شاكل ذلك مما لا يبطل الصلاة، لأن ترك الركن في الصلاة وإن كان جاهلا يبطل الركعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن معنى قوله استخفافا منهن يعني أن من الناس ما لا يهتم بصلاته فتجده يعبث وقد يضحك وقد كخاصة شباب بعض الأطفال يفعلون هذا الكلام، فهؤلاء صلاتهم فيها نقص ولا يعطى هذه المزية، أن الله جل وعلا يعطيه عهدا أن يدخله الجنة، لأن الصلوات الخمس من أسباب دخول الجنة، أن أدى هذه الصلاة صلوات الخمس. وبعض الصلوات لو من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، فالوعد من الله جل وعلا بدخول الجنة على الحفاظ على الصلاة وأدائها في أوقاتها فيه أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على هذا. وقوله من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، هذا في عموم ما هو منهج أهل السنة والجماعة، أن من ارتكب كبيرة غير الإشراك بالله فإن أمره إلى الله، ولا شك أن العابد في صلاته هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وأمره إلى الله جل وعلا، لكن هذا العبث إذا كان يصل إلى إبطال الصلاة فصلاته باطلة ويلزمه إعادتها، لكن لو كان هذا العبث لا يصل إلى إبطال الصلاة فهو عرض نفسه لنقص الصلاة ولهذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. نعم.
وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
هذا حديث صحيح لغيره. نعم. وهو يؤدي المعنى الأول. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه مالك واللفظ له، وأحمد بإسناد حسن، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعد أربعين ليلة ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يكن يصلي؟ قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته. الحديث
هذان الحديثان صحهما يدلان على فضل الصلاة، فإن الأخوين كانا على خير كلاهما، لكن الثاني فسح الله له في عمره حتى استطاع أن يصلي صلوات لم يستطع أخاه أداءها، فكان هذا زيادة فضل بأن الله جل وعلا بلغه بهذه الصلاة الزائدة مبلغ يفوق ما بلغه أخوه الذي توفي قبله بأربعين ليلة. الحاصل أن زيادة الفضل التي حصل عليها الثاني كانت بسبب ما مكنه الله جل وعلا من أداء الصلوات التي انقطعت عن أخيه بموته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بني حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة. رواه أحمد بإسناد حسن وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه وزاد ابن ماجة وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد من السماء والأرض.
هذا يبين فضل الصلاة لأن المتأخر تمكن من أداء فرائض لم يتمكن منها أخوه بسبب موته، وإن كان مات ميتة حميدة وهي ميتة الشهداء. نعم. وهذا الحديث أيضا حسن صحيح، والحديث الذي بعده صحيح لغيره. الأحاديث كلها فيها درجة من الصحة إلا ما سيأتينا من حديث جابر. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، والرابعة لو حلفت عليها رجوت لا أن لا إثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود.
وكلا الإسنادين يجعلانه صحيح لغيره، فهذا الحديث يدل على فضائل هذه الأعمال لأنها كلها كما ترون أركان من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام. وفيه أيضا بشارة لمن أصاب ذنبا في هذه الدنيا فستره الله جل وعلا بأن هذا الستر يمتد إلى يوم القيامة. وقد ورد في الحديث ما منكم إلا وسيلقي الله عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول في ختامها سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله جل وعلا أن يستر العورات ويؤمن الروعات. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة. رواه الدارمي وفي إسناده أبو يحيى القتات.
فهذا يعني حديث ضعيف. مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فالحديث الصحيح بهذا. وتعرفون أن الفقهاء يقولون لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من توفر 7 شروط، وهي ما تسمى بأسنان المفتاح. مفتاح بدون أسنان لا يفتح: علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. إذن هذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن عبد الله بن قط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده إن شاء الله.
هذا الحديث يدل على أن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الصلاة، وهذا في حق الله لأنه في حديث آخر أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فجمع بينهما بأن أول ما يقضى فيه الصلاة في حقوق الله جل وعلا العبادات، وأول ما يقضى في الدماء في حقوق العباد. في حقوق ماذا؟ العباد. الذي يقتل نفس بغير نفس فإنه يوم القيامة يعاقب، لكن جاء في سورة الفرقان أنه إذا تاب وحسنت توبته فإن الله يتوب عليه، لكن يوم القيامة يرضي الله على هذا المقتول، يرضي الله جل وعلا المقتول، لأن ورد في أحاديث بأن المقتول يقول يا رب سل هذا لما قتلني، فيحار في الجواب. ولهذا إذن هذا الحديث فيه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهناك أحاديث محفوظة وهي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. كيف يجمع بين هذه الأولية والأولية؟ يجمع بينهما بأن أول ما يقضى من حقوق الله جل وعلا هو الصلاة، وأول ما يقضى من حقوق العباد هو الدماء. نعم. ها؟ نحن لا بد أن نرجع لترجمة عبد الله بن قرط في التهذيب، في الإصابة، في أسد الغابة، لنجد هل روي عنه هذا الحديث أو لا، وما نستطيع أن نقلد قبل أن نرجع إلى الكتب. نعم. ها؟ تهذيب الكمال يذكر بعض رواياته، ميزان الاعتدال يذكر بعض الروايات، وما دام ولهذا يعني من توجد في تهذيب الكمال أن تهذيب الكمال خاص بأحاديث الأمهات الست، فأنت ستجد في الميزان، في لسان الميزان، في هذه الكتب التي ستجد في عموم تراجم الصحابة، أسد الغابة، الإصابة، وهكذا. فإذا رجع إلى مثل هذه الكتب فيروى هذا الحديث، إذا كان روي عنه يذكر بهذا. نعم. وروي عن أنس،
وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر.
هذا الحديث أيضا كما تلاحظون بأن المنذري رحمه الله رواه بصيغة التمريض، لكن حكم عليه بعد تتبع طرقه بأنه حديث صحيح لغيره. نعم. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحبري.
هذا حديث ضعيف، لكن معانيه العامة دل عليها: لا صلاة لمن لا طهور له، حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا دين لمن لا صلاة له، بيننا بين المرء وبين الكفر ترى. فهنا الحديث ضعيف، لكن مفرداته دلت لها نصوص صحيحة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له.
مكرر. يعني لا إيمان كامل، لأنه تعرفون بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب إلا بالشرك، فلو كان إنسان خان في أمانته لا يقال بأنه كافر، لكن يقال نقص إيمانه، لأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمعنى لا إيمان لمن لا أمانة له لا يعني نفي مطلق الإيمان، لكن المقصود نفي الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، فهذا نقص من الإيمان. فهذه النصوص نتنبه لها، فلو وجد إنسان خائن لا يحكم عليه بأنه كافر، بل يقال بأن إيمانه ناقص، إيمانه ماله ناقص بسبب هذا. صلاة لمن لا طهور له معروف دين، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما وضع الصلاة من الدين كما وضع الرأس من الجسد. هذه أحاديث ضعيفة، لكن كما تعرفون بأن هناك نصوص صحيحة تدل على صحة مفردات هذه الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ ولا بأس بإسناده.
هذا لكن مفردات فيها أدلة عليها. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هنا ورد الفرج واللسان وردت وكثير، فهذه المعاني جملتها الحديث فيها ضعيف، لكن استدل به في باب الترغيب هنا لأن ضعفه ليس شديدا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال ثم مه؟ قال ثم الصلاة. قال ثم مه؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات. قال ثم مه؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له.
هناك عدة أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال. سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذه الأحاديث تدل على تعدد الأسئلة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنستعرض بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة، إلا أن يكون لكم جدول بين الأذان والإقامة فنعتذر، لكن إذا كان ما فيه فنحن نستعرض الإجابة على بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن الأسئلة قوله: هل على من يرى المسجد بمسافة 10 دقائق مشي على قدميه وهو يرعى الغنم بمفرده، فالأفضل أن يصلي مكانه أم يترك عمله ويذهب ليصلي مع الجماعة؟ معروف أنه في أعذار ترك الجمعة والجماعة أن يخاف على نفسه أو على ما هو مؤتمن عليه. قد يكون الراعي يخاف على ما هو مؤتمن عليه إن كان المال لغيره، أو على ماله إن كان هو صاحبه، وبخاصة مع ما تفشى في هذه الأزمنة من بعض الشباب هداهم الله من الهجوم على المواشي. فالحاصل من هذا أن الشخص راعي الغنم إذا خاف على غنمه أن يسرقه اللصوص أو تهجم عليه الوحوش، فإنه يعذر من ترك الجماعة. لكن الأفضلية معروف أن في صلاة الجماعة لا يفضلها صلاة المنفرد، فهو نص النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني: لماذا ندرس هذا الكتاب وفيه أحاديث؟ هذا يرجع إلى اللجنة التي اختارت هذه المناهج. هنا يقول: لماذا وإعمال أولى من إهمال أحدهما؟ نحن عندما نقول بأنه يقول عندما نهاية الأذان، فنحن عملنا بالحديثين. الأخ هنا يقول: ما عملنا بالدليلين؟ نحن عند الحي على هذا حديث مفصل، لأنه بدأ: إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر إلى آخره، فهذا حديث مفصل. وحديث فقوله مثل ما يقول، هذا حديث إيش؟ مجمل. فإحنا عملنا بالحديثين، ما عطلنا ولا حديث. هذه قاعدة ينبغي أن تنبه لها يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا المسائل التفصيلية، وبنوا ذلك على قواعد، وهو ما يسمى بأصول الفقه. وأهل الحديث أيضا لهم أصول الحديث، وأهل التفسير لهم أصول التفسير، وكلها تجمع بين المجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ، يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والمطلق والمقيد مثل الرقبة في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. فهنا هذا الأول مطلق والثاني مقيد بأن تكون إيش؟ مؤمنة. فهنا الفقهاء لهم أصول، الله يرحمهم ويجزاهم خير عنا وعن المسلمين. هنا يقول بأنه بالأمس مضى أنه إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، هذا حديث كما قلت لكم بأنه حديث ضعيف، لكن لا نوء ولا غول ك كذا. هذا يعني إذا اعتقد أن النوء أو الغول له تأثير في حصول الفعل أو عدمه فهذا هو الشرك. الأذان أيضا يؤذن في أذن الطفل، تقام الصلاة في الأذن اليسرى، فليس مقصور الأذان على الصلاة فحسب، ويرد الأذان في بعض المواضع. هنا يقول: هل ورد أن المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ أنا لا أعرف، أعرف أن المقام المحمود المقصود به الشفاعة العظمى. ما له هذه؟ بعض الرواة قبل الرواية قبل احتراق كتبه فيعمل بها، لكن هذه تحتاج محدثين يحققون هذا الكلام، وهذا يعرف بواسطة يعني عندنا نعمة من نعم الله وهي أن ديننا حفظ الله حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن علينا بيانا، أي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء الرجال حصروا الرواه الذين روى عنهم ابن لهيعة قبل أن يختلط، قالوا فلان وفلان 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 هذولا كانوا تلاميذه أو درس عليهم، كانوا أساتذته قبل أن يختلط، وهؤلاء روى عنه قبل أن يختلط، وهؤلاء أخذ عنهم قبل بعد الاختلاط، وهؤلاء أخذوا عنه بعض. فهذه الحمد لله محفوظة، لكن نحن الآن نركب على ظهور المشايخ رحمهم الله تعالى ونأخذ بالطرف، ونسأل الله جل وعلا أن يعطينا الجهد الذي نستطيع به أن نصل إلى استخراج هذه الدرر. يقول فضيلة الشيخ: إذا أتى الرجل متأخرا والجماعة عن الجماعة عن الصلاة، هل عليهم الأذان والإقامة؟ لا، الأذان قد أقيم أذن في هذا المسجد، لكن عليهم الإقامة، عليهم أن يقيموا الصلاة ويصلوا. التي يقوم بها المسلمون، فعندهم صلاة وعندهم زكاة، يحجون البيت، يؤدون العمرة، وهذا كذا، وهم يحاسبون أيضا، يحاسبون يوم القيامة. هذه بعض الأسئلة التي